حصان الأبيض شايف بعيني بكرة أنا وبعده، عارف إن همي ده في فرج بعده، ولا عندي وقت لدموعي أو يأسي، ولا عندي وقت أزعل على نفسي، أنا عمري كله كم على بعض،
وأنا مش بعيد عن فرحة
الحياة في كل يوم تخلق مصاعب جديدة، قادر أكون في كل يوم إنسان جديد.
أصعب شعور ممكن لأي نفس بشرية تمر بيه هو شعور الكره، شعور بيخليك تتحول زي الأرض البور، كل يوم بتموت حاجة جواك. بقدر الإمكان حاول تطهر وتنقي قلبك، ما تخليش الكره يملاه، خليك زي الأرض الخصبة اللي دايماً بتطرح، وما تقلقش حقك عمره ما هيروح، حتى لو غاب في عالم الدنيا هيرجع لك ولو بعد حين. ريح قلبك من الشقوق اللي ملياه، عافر مع الدنيا وتصالح معاها، وافتكر دايما حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. فيا رب اجعل قلوبنا قلوب تليق بالجنة. حال النهاردة بيسموه من الأحوال المسيطرة المستحوذة، يعني الحال ده لما بيسيطر على الإنسان بيغير حياته، بيغير قلبه، بيغير روحه، وهو حال من أكثر الأحوال المضرة على نفسية الإنسان، شكل ضغط نفسي شديد، ومن الأحوال الصعب التخلص منها. عشان كده النهاردة يمكن من الحلقات القليلة قوي اللي هقولك احنا عايزين نتخلص من الحال ده، بس في ناس ممكن بعد الحلقة ما يقدرش يتخلص من الحال ده، فهقوله إزاي يعيش بيه بأقل الأضرار. عشان أكون واقعي مع حضراتكم، أنا النهاردة عايز أتكلم معاكم عن الكراهية، إن إنسان يكون مسيطر عليه كراهية لإنسان، لحد. حلقة صعبة جداً، وأنا النهاردة مش جاي أتكلم على واحد بيكره الحر أو واحد بيكره الكذب أو واحد بيكره المشاكل، لأ، أنا بتكلم على حد ظلمك ظلم شديد، حد قسي عليك قسوة شديدة، حد حطم مستقبلك بطريقة انت مش قادر تطلع من جواك المشاعر السلبية اللي تجاهه. هذا الحال مؤذي جدا لدرجة ان العلماء مسمينه السجن. اللي بيتحرر من حال الكراهية يا رب نقدر النهاردة اكنه تحرر من سجن كان عايش فيه. تشوف كآبة السجن وضغط السجن. الكراهية هي حالة من الرفض والتجنب والرغبة العارمة في الانتقام والإيذاء، ده تعريف الكراهية عند العلماء. ولما بيتكلموا على هذا الحال اللي الإنسان الجديد بيحلم إنه يتخلص منه، بيقولوا إنه بيجي بسببين كبار، أسباب كتير للكراهية، لكن الكراهية اللي هي امتلاء القلب بالغيظ والرغبة في الانتقام من إنسان معين، بيجي واحد من الظلم الشديد الواقع، حد يظلمك في من تحب أو في ما تحب، إنسان أنت عارف مراكز الكراهية عند الإنسان في العقل هي مراكز الحب. عشان كده سقراط بيقول أن الكراهية العظيمة تأتي من الرغبة العارمة. إنسان عنده حب وعنده رغبة لما حد يؤذيه في حد بيحبه أو في حاجة بيحبها أو حد يكون بتحبه قوي 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 أذاك فتتقلب لكراهية، نفس الحتة تتقلب لكراهية، وده شيء بيبقى قاسي جدا عند الإنسان. فأول حاجة الإيذاء الشديد، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي بس كأنه بيكلمنا إحنا، قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كأنه بيقول للمسلمين، لأن سيدنا النبي صاحب أرق القلوب بيقول إن الناس اللي عندها قسوة وغلظة وظلم بيبقى الإنسان كرهه لأنه مش عايز يشوفه. فتخيل لو أنت كنت بتحب واحد وعمل فيك كده. بيقول لك حاجة تانية، أن الكراهية تأتي من التنافس. لما يكون في تنافس بينك وبين حد وهو يعلى عليك، قال لك الإنسان لما ما يكونش عنده مشاعر التنافس منضبطة يبقى لما المنافس يكسب ده معناه أن أنا فاشل، وده شعور بيخليني بكره نفسي فكره المنافس ده. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة كيف بكم إذا فتحت عليكم فارس والروم، فقالوا يا رسول الله نكون وقتها كما أمرنا الله، قال أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. تتنافسوا على المناصب، تتنافسوا على الفلوس، ثم تتحاسدون اللي يقدر يعلى التاني يحسده، ثم تتدابرون في ظهر بعض تجيبوا سيرة بعض وتكيدوا البعض في ظهر بعض، ثم تتباغضون يبقى الكراهية ما بينكم. عشان كده يقول لك في حاجة اسمها التنافسية الشريفة اللي فيها روح معنوية عالية. فخد بالك انت معرض ان حال الكراهية يسيطر عليك لو في حد أذاك قوي 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 ومش قادر يسامحه، أو لو في تنافس والمنافس ده عالي عليك، خد بالك على قلبك. طب أنا عايز أعرف وأنا بكره حد ولا لأ؟ على فكرة أنا مش بكرهه ولا حاجة، أنا بس متضايق. أقول لك هي علامة واحدة واضحة قوي، مين اللي قالها لنا؟ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا علمنا إن الشماتة هي دليل الكراهية. بسم الله الرحمن الرحيم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ما بيحبوناش طب بيعملوا إيه؟ قال وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. شوف تفصيل القرآن، متضايق جدا لما يشوفك من كتر الكراهية، وبعدين لما يحصل لك حاجة حلوة يبقى هيموت، ولما يحصل لك حاجة وحشة يبقى من جواه فرحان. دي علامة الكراهية الكبرى. ما تقعدش تقول يا صح ده في ناس كده، بص على نفسك، احنا بنكلم نفسنا. انا اللي عايزك، انا اللي بكلم نفسي مصطفى اهو، يا رب ما اكونش انا بكره حد، انا بخاطب نفسي بالبرامج دي كلها عشان الانسان فعلا يبقى الانسان الجديد المتخلص من السجن ده حال الكراهية. الشماتة بيسموها بعض العلماء تنافر المشاعر، انا فرحان هو زعلان، انا زعلان هو فرحان، الشماتة. طب ما نكره يا عم واحد، المشكلة ده يعمل ايه؟ ده هيعمل ضغط نفسي ويخلي الحياة عبء رهيب. قال لك اول مشكلة واول عبء نفسي شديد على اللي مسيطر عليه حال الكراهية، قال لك ممكن يتحول لظالم، من كتر ما بكره مش اخد حقي، والحق مشروع، قال لك ابقى ظالم، اتعدى من الحق للظلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله، تقي ربنا، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شنآن يعني بغض وكراهية، مش شان بتكره حد ما تعدلش فيه. ويقول لك ربنا في القرآن وجزاء سيئة سيئة مثلها، اوعى تتجاوز وتاخد أكتر من حق، أنا هموت أنا هبهدله، استنى هو عمل فيك إيه؟ خد حقك. وهنتكلم إزاي نعمل إيه في موضوع الكراهية ده، إزاي الإنسان بالطريقة المشروعة يعرف إن هو يحافظ على نفسه. فخد بالك من مسألة الظلم. الست بتحكي، أنا قريت القصة دي بعناية، الست بتحكي بتقول كنت بخلف في مستشفى الظهر، ولادتها طولت شوية فعرفت إن جوزها اتجوز عليها وهي بتولد، بتقول فجبت أدوية للعقم عقم وحطتها له في الأكل وخلاص ما بقاش يخلف وأنا استريحت قوي، هي بتقول كده الست. طيب انت شوف اللي حصل يا ضم، يا ممكن تكون ضيعت حتى الراجل كجوزك انت نفسه برضه. المهم انه في الاخر بقى فيها لا خفيها، ده كده تعدي، ده كده ظلم، وربنا ما يحبش الظلم سبحانه وتعالى. فاول حاجه ممكن الكراهيه تدفعك للتعدي والظلم، وده عبء في الاخره وفي الدنيا كمان. حاجه تانية، الكراهيه يا جماعه بتعمل تعكر في الروح. الروح مصدر استقرار الصله بالله، الروح بتتعكر. شوف لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واضح جدا يقول إيه؟ يقول دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. الدين أنت عارف يعني إيه حلاقة أصلا في الفقه؟ يعني بالموس، مش يقصر، اسمه التقصير التاني، حلاقة يعني بالموس. البغضاء تحلق الدين. حاجة التانية الأخيرة، في الحمل الشديد اللي بيعيش بيه والعبء الشديد لو الإنسان الكراهية مسيطرة عليه، إنه بيبقى محجوب عن الإنصاف، مش شايف الخير في اللي بيكرهه. لو أنا بكره حد مش شايف أي خير فيه، طب عايز يبقى كويس، اتقفلت. عشان كده ربنا في القرآن بيقول على الراجل مع الست وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لو انت متضايق من مراتك او انت متضايقه من جوزك عشان شيء معين، في خيرات كتيره قوي، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فيتحجب الانسان عن رؤيه اي خير في اللي بيكرهه. فخد بالك، عبء شديد بيشكله حال الكراهيه.
الحب هو اصل الوجود، احب الرب أن يعرفه عباده فأوجدهم وتعرف إليهم بالعطايا والهدايا. يتحول القلب إلى روضة غناء مليئة بالأزهار وألحان الطيور لما يدق بابه قصة حب جديدة. لم تستنشق الشعوب عبير الحضارة إلا بعد أن محت وبشكل تام الكراهية المستشرية بين السود والبيض واللي قضت على أجيال بأكملها. ولم تقم دولة المسلمين في المدينة إلا بعد تأليف الرسول الكريم بين القبائل المتنافرة والعائلات المتباغضة ليوفر بيئة صحية لنمو بذرة الإسلام. ثمن الجنة هو نزع الكراهية. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. لكن الواقع يشهد بكم لا يحصى من مظالم البشر إلا أفرزها التنافس والجشع على جمع حطام الدنيا الزائل. وتتفاقم المحنة عندما لا يجد القلب مكان للمسامحة بسبب عجزه عن استيعاب حجم الظلم والإيذاء الواقع عليه. وهنا يجب تدخل العقل ليستلم زمام القيادة من المشاعر، وإلا بدأت المشاعر دائرة من الانتقام المتبادل والمتوارث، ليجد الإنسان نفسه لا محالة أمام مفترق الطرق. إما أن يمتطي جواد النبل ليسترد حقه دون المساس بحرم العدل، أو يدخل محراب الدعاء لرب حق يرجع المظالم لأهلها في دار الحق، أو يتحول لوحش غايته الانتقام من غريمه. بركان الكراهية دفع شجر الدر لقتل زوجها أيبك بعد صدمتها بنيته للزواج عليها، لتكتمل دائرة الانتقام بمقتل شجر الدر ضربا بالنعال من قبل زوجة أيبك الأولى. فقم بإزاحة ما على كتفك من حمل الكراهية الثقيل لتنطلق مسرعا نحو أحلامك وآمالك المنتظرة. واعلم جيدا أن آلام سيف الكراهية تؤذيك مثل ما تؤذي غريمك، وأنك عندما تصفح فإنك قد لا تغير الماضي لكن حتما ستغير المستقبل الذي سيشهد على ميلاد إنسان جديد.
خدت بالك قد إيه الكراهية حال بيخلي الإنسان مضغوط نفسيا، بيعكر روحه وممكن يخليه ظالم وممكن يخليه مش شايف خيرات في ناس كتير حواليه بسبب انه بيكرههم، لان مراكز التحليل والنقد عنده اغلقت. الانسان الجديد بيسعى للتخلص من هذا الحال عشان يشعر بالسلام الداخلي والنفس المطمئنة الساكنة مع الله. طب ماذا أرادك الله؟ ربنا أرادك متجاوز، تقدر تتجاوز مشاعر الكراهية. العلماء بيقولوا إن الناس لما بتكره ثلاث أصناف: واحد لا يسامح، وواحد لا يسمح، وواحد يتجاوز. الاتنين دول هم بتوع التجاوز. الذي لا يسامح ده اللي عايزين ما نبقاش إحنا، مش عايزين نبقى الشخص ده، ده صاحب الحال بتاع الكراهية النهاردة. لا يسامح يعني كل حد بيضايقه أي مضايقة بيغل ويكره، عايز ينتقم. أي دوسة على طرف قد كده بيبقى من جواه نار وعلى طول يظلم اللي حواليه. ده لا يسامح إطلاقا، لا مظلمة صغيرة ولا كبيرة. هذا الإنسان دايما مليء بالكراهية، ده مش إحنا. وفي واحد تاني لا يسمح، لا يسمح بالكراهية إنها تخش قلبه، وعمال يسامح الناس كلها وماشي في الدنيا شاعر بكمية من الصفاء لا توصف. الواقع بيقول إن مش كلنا نعرف يعمل ده، لكن صاحبنا الذي يتجاوز، يعني يتجاوز هو قادر يسامح ناس كتير زعلته، لكن في موقف معين، في إنسان معين أذاف رزقه قوي، أذاف حد من حبايبه قوي، دمر مستقبله، فدلوقتي بيقول لنا يا جماعة أنا مش قادر أسامح. فنقول له ما تخليش الكراهية اللي جواك دي اللي مش قادر تسامح فيها تدمر حياتك وتكرس حياتك للانتقام من الشخص ده. لا، تجاوز، عيش بالشعور السلبي ده لو احنا دلوقتي مش قادر تسامح، عشان نكون واقعيين، بس تجاوز، يعني كمل حياتك وما تتوقفش. يمكن بكرة ربنا يشرح صدرك وتسامح، أو ربنا يرجع لك حقك. يبقى ربنا أرادك تتجاوز، سواء بالمسامحة أو بأنك تكمل حياتك من غير ما تدمر حياتك الكراهية دي. وقال لك ربنا فاتقوا الله ما استطعتم، على قد ما تقدر. فده الشخص اللي بنحلم بيه، الإنسان الجديد، يا بيسامح يا بيتجاوز. إزاي؟ هقول لك دلوقتي.
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إلهي المحبوب، ما أقربك من عبادك يا ودود. علوت فوق خلقك وبعزك استغنيت، ومع ذلك بحت لعبادك بحبك وما أخفيت. تحب المتقين وتحب المحسنين وتحب المؤمنين وتحب الذاكرين. أعلنتها في عليائك يا جبريل، إني أحب فلانا، حتى يكون أحبابك مشهورين في الملأ الأعلى عند صفوتك من ملائكتك. بل ووصل حبك أن أعلنته لمن بارزك بالخطايا، ثم عاد إليك متطهرا مما اقترفت يداه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل وحين عصاك عبدك وشرب الخمر فلعنته قلوب من حوله، فأنطقت رسولك في لحظتها: كلا لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. فكان هذا إعلان لحبك إياه مع عظم ذنبه، لأن العبد لا يؤذن له بحب الإله إلا إذا أحبه ربه ومولاه. هذا حبك لمن عصاك، فكيف بحبك لمن أطاعك وأرضاك؟ فالطائع والعاصي يحظى بواسع نعمتك، والبر والفاجر يسبح في بحر محبتك. وكانت عزيمتي يا رب أن أتخلق بأخلاقك وأن أحمل في قلبي هذا الود لجميع عبادك، لكني ما استطعت. وتغير قلبي من قسوة من جفاني، وزادت خواطر السوء تجاه من عاداني، وعجز عن المسامحة قلبي، وصار لا يبرد حرقتي إلا رجوع حقي. فاحمني من أضغاني أن تجرني إلى الظلم والانتقام، وبرد نار مظلمتي بدعوة صادقة ترفع إليك فوق الغمام. واشف قلبي من كراهية من آذاني، واعصمني من إهانة أي إنسان، وطهر سريرتي من همومي وأحزاني، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
طيب، كيف تصبح إنساناً جديداً اللي قادر يتجاوز مشاعر الكراهية وما تعطلوش في حياته وتسيطر عليه وتستحوذ عليه وحياته توقف عشان ينتقم بس. لا، أنا مش عايز أبقى كده، عايز أتجاوز. قال لك في ثلاث اختيارات ملهمش رابع فيما أعلم. إما أنك أنت تعفو، أو تاخد حقك بالطريقة المشروعة، أو تفوض أمرك لربنا. الأولانية، تعفو. في بعض المشاكل اللي في حياتنا اللي ممكن لو تأملت فيها وركزت كده واستعنت بربنا تعرف تسامح، لجل ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا يسامحك. لأن أنا شفت في حياتي مواقف أنا بكرهه، بتكرهه ليه؟ أصله عمل كيت وكيت. على فكرة ده ممكن تسامحه، ده ينفع يتسامح. ده الموقف اللي عمله سعة صدرك أوسع من الموقف، عشان هي صعبة. ربنا قال في القرآن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، محتاجة عزيمة رهيبة. فدي في قدر الاستطاعة، وأنا مش بلزم بيها كل واحد عشان أكون واقعي، وإن كانت دي وصية ربنا سبحانه وتعالى وختم بها آيات الظلم. قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، كأنه تلميح كده أنك أنت الأحسن أنك أنت تعفو لو قدرت. مرة كنت بخطب الجمعة، كلمت عن التسامح والعفو، جه راجل قال لي أنا مش قادر أسامح أخويا. أبويا كان راجل غني، ولما انتقل للرفيق الأعلى توفي، ساب لنا ميراث كبير. أخويا أكل ميراثي اللي هو رزق عيالي، راجل كبير مثلا عنده 60 سنة ولا حاجة، أكل رزق عيالي، مش قادر أسامح أخويا. سكت. بيأذيه في مستقبل عياله، ومين في الدنيا ما يتمناش إلا أن يشوف عياله أحسن حاجة. فسكت وقلت له يا عم الحاج، كأني عايز أقول له بقى اسمع وانتقل للتاني، يعني اللي هو نحاول ياخد حقه بشكل، بس خلينا لسه في الشخص اللي هيسامح ده. وعلى فكرة ممكن يساعدك على التسامح أنك تحمد ربنا أن أنت المظلوم مش الظالم، ويساعدك على التسامح أنك أنت ما تفتكرش نفسك ضحية الموقف، خليك تلميذ الموقف. يعني مش لازم أبقى الضحية اللي تدمر، يمكن ده موقف بتعلم منه في الحياة، أبقى أخد بالي من تصرفات معينة. فلو قدرت تعفو بسم الله. التاني، لو ما قدرتش تعفو يبقى اسعى سعيا حثيثا لأخذ حقك بالطرق المشروعة. وربنا اللي قال كده في القرآن، قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. مراتك ظلماك، جوزك ظلمك، نلجأ للأهل عشان يحطوا حد ويعلمونا الأصول إحنا الاتنين من عندي ومن عنده. ده سعي بالطرق المشروعة، بدل ما نبهدل بعض ونعيش إحنا الاتنين ظلمة مفتريين على بعض وينتهي الموضوع بجريمة أو بدمار نفسية العيال بسبب أخلاقنا اللي مش كويسة اللي طالعة قدامهم. لا، كل واحد يمشي في السكة الصح والأهل يتدخلوا، ده ربنا اللي قال كده. وكأنها إشارة لأي حد مظلوم إزاي يلجأ للطرق السليمة في الحصول على حقه، علشان ما تبقاش دائرة انتقام. بيسموها دائرة الانتقام، انت ظلمتني انا هنتقم منك، فلما انتقمت منك انت حسيت ان انا ظلمتك اكتر وخدت اكتر من حقي فترجع تنتقم مني، وانا اصلا جوايا انتقام، وما ينتهيش الموضوع ويبقى عامل زي الطار اللي بنشوفه ساعات في بعض بلادنا. خسارة، ربنا ما بيحبش كده سبحانه وتعالى. فلو هتسعى لحقك، وفي ناس كتير عندها حقوق محتاجة ترجع بس بطريقة مشروعة عشان ما تبقاش ظالم آثم. مش قادر لا تاخد حقك ولا قادر تسامح، يبقى اعرف ان لو ده حياة البني ادمين دنيا واخرة، الدنيا نقطة والاخرة ده كله الى ما لا نهاية. فوض امرك لرب العالمين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال دعوة المظلوم لا ترد، كان عارف ان في حد مش قادر. انا عايز ادعي على الشخص اللي ظلمني، على الانسان اللي قطع رزقي، على الشخص اللي أذاني في حد أنا بحبه، على اللي دمر أحلامي بشكل معين، على اللي أهني قدام الناس وما قدرتش أن أنا أخد حقي، فأقول يا رب. عشان كده شرعت حسبي الله ونعم الوكيل. وحسبي الله ده مش دعاء، ده تفويض الأمر أن أنا ضعيف ومليش غيرك يا رب، أنت سندي. ولو فوضت أمرك لربك العدل الحنان، اعرف أن ربك الحقوق مش بتضيع عنده ولو بعد حين. أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ربك يرى. علشان كده بقول لكل واحد بيسمعني نفسه يكون الإنسان الجديد، تخلص من مشاعر الكراهية، لأنها مشاعر بتأذي الكاره أكتر من المكروه، وبتملأ قلبه بالهم والنكد، وبتخلي الحياة ضغط نفسي وبتخلي عنده ذكريات كتيرة بيكرهها. فحاول تتخلص إما بالعفو لو قدرت، أو بالسعي لأخذ الحق لو قدرت، أو بالتفويض لربنا، وكمل حياتك في سكينة وسلام ونفس مطمئنة. فيا رب استبدل مشاعر الكراهية التي امتلأت بها بعض القلوب بمشاعر السلام والسكينة والطمأنينة، واجعل كل إنسان منا يا رب إنسان جديد.
أياما إليه المشتكى وإليه أمر الخلق عائد،
فلك المحامد والمدائح كلها.
أنت الرقيب على العباد يا سيدي، وأنت في الملكوت واحد.
بخواطري وجوارحي ولساني
أنت المعز لمن أطاعك، وأنت الهادي لكل جاحد.
ولقد مننت علي ربي بأنعم،
فخفي ألطافك يستعان به يا مولاي على الزمن المعاند.
ما لي بشكر أقلهن يداني.
ترزقني الثبات في الأمر، وتهدي قلبي لو في يوم ضليت. أنا اتكلت عليك ونعم الوكيل، يا رب ردني لك برد جميل. مكتوب علي يكون طريق طويل، وانت المداول كل قلب عليل.
وأنا مش بعيد عن فرحي.